بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: واعتبروا يا مسلمون، هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلان وشقوة؟ هذا الكلام أورده الإمام الآجري في عرضه لبيان وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وأنه يجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله تعالى ويسلم، وأن يعلم أن كل ما يقع في ملك الله جل وعلا هو مما قدر سبحانه وتعالى وقضى. ولذلك القدر خيره وشره من الله جل وعلا. وفي هذا رد على من زعم أن لا قدر، وأن الأمر أنف. لذلك لما ظهرت هذه الطائفة وعرفت ببدعتها، أظهر أهل السنة والجماعة موقفهم الحق، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه آيات كثيرة تدل على أن ما يقع من الناس وما يشاءون فعله إنما هو بمشيئة الله جل وعلا وبتقدير منه سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى قدر وجود هذه الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن القدر مكتوب مسجل تسجيلا تفصيليا قد حفظه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وأن الذي يفعله الناس إنما هو بقدر منه جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى علم منذ الأزل علما تفصيليا ما سيفعله الناس وما سيختارونه، فكتبه عليهم وأجراه قدرا مقدرا عليهم، وإن كان هؤلاء الناس عندما يفعلون الأعمال إنما يفعلونها باختيار بمحض اختيار ويفعلونها بطواعية ويفعلونها لا أحد يلزمهم أو يجبرهم ومع ذلك يكون هذا الفعل مقدرا عند الله جل وعلا مساويا لقدر الله الذي قدره منذ الأزل. والغرض من ذلك هو تأكيد علم الله جل وعلا التفصيلي وتأكيد أن ما يجري في ملكوت الله سبحانه وتعالى وفي هذا الكون إنما هو بعلم منه وبتقدير سبحانه وتعالى. وهذا التقدير كما بينا في درس ماض أنه القدر الكوني. والقدر الكوني لا بد من وقوعه ولا بد من تحققه سواء كان مما يحبه جل وعلا ويرضى أو كان مما يكرهه ويبغضه. وأما القدر الذي يتعلق بمحبة الله جل وعلا وبرضاه وبسخطه وبكراهيته للأمور فهذا الذي يسمى بالقدر الشرعي وهو المتعلق بالتكاليف الشرعية حيث إن الله سبحانه وتعالى طلب وأمر من كل المخلوقات الإيمان وأقام لهم الحجج على ضرورة الإيمان وقبول الإيمان واعتقاد الإيمان والسير على الإيمان. لكن من الناس من يستجيب وهؤلاء هم المؤمنون ومنهم من لا يستجيب وهؤلاء هم الكفار. فالذين يستجيبون لذلك إنما يستجيبون بتقدير الله جل وعلا الكوني. وهنا يتطابق القدران الكوني والشرعي. ومن لا يستجيب فهو أيضا إنما يفعل ذلك بقضاء الله وقدره الكوني وعندئذ يفارق القدر الكوني القدر الشرعي. لكن الله سبحانه وتعالى إنما قدر ذلك لحكمة يعلمها سبحانه ولحكم كثيرة من أظهرها بيان أن ما يجري في كونه إنما هو بعلمه وبمشيئته سبحانه وتعالى. هذا ملخص ما عرضناه في الدرس الماضي. واستمر الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري يقرر هذا الموضوع. فبعد أن ساق الآيات الكثيرة التي جاءت في كتاب الله تدل على أنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء وأن مشيئة العباد إنما هي من مشيئة الله وأن ما يجري من العباد من أعمال إنما هو بقدر من الله إنا كل شيء خلقناه بقدر وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بعد ذلك ساق لنا من الأخبار والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتي تؤكد هذا المعنى. قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى قال مالك بن أنس رحمه الله ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة. هذا الكلام المنقول عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله يبين فيه أن الذين نفوا القدر والذين سموا بالقدرية لأنهم نفوا القدر وأنكروا أن يكون الله تعالى قدر الأشياء قبل وجود الناس وأن ما يجري في ملك الله إنما هو بتقدير منه سبحانه يقول هؤلاء قد وقعوا في الضلال بل ربما كانوا أكثر الناس ضلالا ما أكثر ضلال هؤلاء الذين أنكروا القدر. ويكفي في أن نقيم عليهم الحجة بنص جاء في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى قال في سورة التغابن هو الذي خلقكم، والخطاب موجه للناس، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلق الله تعالى الناس على هاتين الخصلتين، قدر لمجموعة أن تكون على الإيمان، وقدر لمجموعة أن تكون على الكفر. وهذا نص صريح من كتاب الله يؤكد أن الكافر إنما كفر بقضاء الله وقدره، والمؤمن إنما آمن بقضاء الله وقدره. وهذا التقدير الذي نتج عنه كفر من كفر وإيمان من آمن إنما هو من آثار علم الله جل وعلا التفصيلي. فقد علم الله أزلا أن فلانا من الناس لن يؤمن بالله، وأنه عندما عرض عليه الإيمان والكفر اختار الكفر على الإيمان، فقدر الله عليه الكفر تبعا لاختياره، وهكذا المؤمن قدر عليه الإيمان تبعا لاختياره. ولذلك عندما أوجدهم في الدنيا بعد أن كانوا في عالم الذر، وعندما خرجوا إلى هذه الدنيا يعيشون عليها ويكتسبون الأعمال، حققوا وانطبق ما كان قد علمه الله في الأزل مما سيختارونه، فلم يتغير شيء، مع أن الحجة قائمة والأدلة قائمة، ومع ذلك يتوجه الكافر إلى الكفر ويختاره ويستحسنه ويجادل عنه ويدافع ويتمسك بأدلة يظهر فيها صدق كفره. وهكذا المؤمن يفعل ذلك، يؤمن بالله ويقيم الحجة على الإيمان بالله، يسوق الأدلة التي تبين وجوب الإيمان بالله، كل ذلك طواعية واختيارا دون أن يكون في ذلك إجبار ودون أن يكون في ذلك قصر. ولهذا يرجعون إلى التقدير الأول الذي قدره الله سبحانه وتعالى أزلا، وكتب القلم ما قدر الله جل وعلا، وخرج هؤلاء الناس وأيدوا وطبقوا وحققوا ما جرى به القدر عن اعتقاد وعن اقتناع دون أن يكون في ذلك إجبار. ومن الأمثلة على ذلك، يعني من أكبر الأمثلة على ذلك، أن الله سبحانه وتعالى علم أزلا أن فرعون لن يؤمن، وأنه يصر على الكفر، وأنه يختار الكفر، فكتب عليه الكفر وقدر عليه الكفر. ومع ذلك فقد بعث الله سبحانه وتعالى إليه موسى لما صار فرعون وأصبح ملكا وأصبح يدعو الناس إلى الكفر، بعث إليه موسى عليه السلام، وجاءه موسى مرسل من عند الله وأقام له من الأدلة ومن الآيات ومن المعجزات الشيء الكثير، سبع معجزات أو أكثر كلها أجريت بين يديه، ومع ذلك أصر على كفره، ومع ذلك لم ينثني عن الكفر ودافع عن رأيه وعن اعتقاده، بل حرص على أن يحمل الناس على ذلك. كل هذا فعله فرعون بمحض اختياره، ولم يأتي من فرعون ما يدل على أنه فعل ذلك مجبرا، بل هو يصرح بأن ما يفعله إنما يفعله عن اختيار وعن اقتناع، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى إنما يؤاخذ العبيد وإنما يؤاخذ العباد يوم القيامة ويحاسبهم على الفعل عندما يؤدونه ويفعلونه بمحض اختيارهم. ولم يحتج أحد من الكفار بكفره على أنه أجبر على ذلك، ولهذا كان موقف أهل السنة رحمهم الله، موقف أهل السنة والجماعة، فيه رد على طائفتين متناقضتين. الطائفة الأولى التي زعمت أن لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الإنسان يعمل بمحض اختياره، وهذا الرأي تبنته الجهمية وتبناه جمهور أهل الاعتزال، بل إن منهم من تجرأ وقال إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العباد حتى يقع منهم، يعني علم الله إنما يكون بعد ما يفعل العباد الفعل. وهؤلاء غلوا وقالوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية، العبد هو الذي يفعل أفعاله، يخلقها ويفعلها، والله ليس له عليه أي سبيل فضلا عن أن يخلق الله تلك الأفعال. ولا شك إن هذا يعني خطأ محض، وإن هذا قول باطل وضلال، حمل كثيرا من أهل العلم ومن أهل السنة والجماعة على أن يخرجوا الجهمية من الإيمان. يقابل هؤلاء الطائفة الأخرى التي أثبتت القدر، قالوا هناك قدر والله قدر الأشياء، لكنهم غلوا في إثبات القدر حتى إنهم لم يثبتوا للإنسان فعلا، وجعلوا الإنسان بمثابة الريشة في مهب الريح ليس لها أي اختيار، والعبد يزعمون أنه مجبر على الأفعال التي يفعلها. ومن هنا ادعوا أن العبد يفعل هذه الأفعال، يعني العبد الذي يكفر بالله يكفر مجبرا، والعبد الذي يطيع الله يطيعه مجبرا وليس له في ذلك أي اختيار. وهذا أيضا رأي باطل وقول باطل وقول فيه ضلال، لأن الإنسان منا يحس وهو يؤدي الأعمال، سواء كانت أعمال تكليف من عبادة ومن طاعة أو من أي أعمال تتعلق بإرادة العبد، يحس أنه يفعلها بمحض اختياره، لا يجبر عليها إجبارا ولا يساق إليها سوقا، وإنما يفعلها وهو مختار ويفعلها وهو بكامل إرادته وبحريته. ولذلك كان موقف أهل السنة والجماعة في هذا موقفا وسطا، حيث بينوا الحق في موقف الإنسان من قضاء الله وقدره، فقالوا العبد يفعل ويريد، والله سبحانه وتعالى يخلق الأفعال بما يريد العبد، والعبد عندما يؤدي الأعمال سواء كانت طاعات أو كانت معاصي ما دامت في دائرة التكليف يفعلها بمحض الاختيار، وهذا الاختيار الذي يفعله العبد هو مطابق لما قدر الله جل وعلا في الأزل. إذن فالعبد له اختيار، والله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العبد، وقد علم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل أن هذا العبد من المؤمنين فيختار له ويقدر له فعل الخير، وهذا من الكفار فيقدر له فعل الغير فعل الشر، لأن ما قدره الله تعالى في الأزل مطابق وموافق لما يجري في الكون، وهذا هو القضاء والقدر الكوني. فالقضاء والقدر الكوني موافق مطابق لأفعال العباد، فإن كان العبد مؤمنا فعندئذ يتطابق القدر الكوني مع القدر الشرعي مع أفعال العباد، وإن كان العبد كافرا يتطابق القدر الكوني وقد يختلف أو يخالف القدر الشرعي. هذا مجمل ما قاله أهل السنة والجماعة في ذلك، وبهذا ردوا على الطائفتين اللتين يعني بالغت وغالت، فمن أنكر القدر قال بخلق أفعال العباد، ومن أثبت وبالغ في إثبات القدر قال بالجبر، وكلاهما خطأ، وكما يقول الحكماء كلا طرفي الأمور ذميم، وخير كلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور أوسطها. وهذه الوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة هي أن العبد له فعل ينسب إليه وأنه يفعله بإرادته، ولكن الله تعالى هو الذي يخلق الأفعال، وأن العبد محاسب على ما يختار، وإن كان الله تعالى قد علم أزلا ما سيختار، لأن هؤلاء العباد الذين خلقهم الله تعالى إنما خلقهم وجبلهم على أحد أمرين، منهم المؤمن ومنهم الكافر، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم ساق لنا خبرا آخر قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد عن مبشر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، يعني أن هذا بتقدير منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وكذلك خلقهم حين خلقهم فجعلهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. كل ذلك يدل على أن هذا من فعله سبحانه وتعالى. قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا وكيع عن سفيان يعني الثوري الإمام عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت تعييرا لأهل القدر، ومعنى تعيير يعني من باب الإنكار عليهم، لأنهم نفوا القدر وقالوا الله لا يخلقه بل الناس يخلقون، فجاء الأمر وجاء التوضيح منه سبحانه وتعالى بأن القدر إنما هو من خلقه سبحانه وتعالى. قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم قال قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، أي ألهم النفس، والإلهام معناه أنه خلق ذلك فيها، وخلق ذلك وفق ما يختاره الناس. فأهل الفجور خلق لهم الفجور، وأهل التقوى خلق لهم ذلك، كل وفق اختياره. قال: فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. قال محمد بن الحسين بعد أن ساق هذه الآثار كأنه يبين أن هذا منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف في هذا الموضوع. وقال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، يعني إن القدرية خالفوا الله جل وعلا فيما قال وبين، وخالفوا الملائكة فيما آمنت به، وخالفوا النبيين فيما قرروه للناس، ولا كما قال أهل الجنة أي خالفوهم، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس، يعني حتى إبليس مؤمن بالقضاء والقدر، ولذلك هو ينسب كل القدر إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا نص صريح في كتاب الله يبين أن مشيئة المخلوقات مبنية وقائمة على مشيئة الله، ومشيئة الله سابقة لمشيئة المخلوقات. إذن فمشيئة الناس مبنية على القضاء والقدر الذي قدره جل وعلا منذ الأزل، ففي ذلك إثبات للقدر. وهؤلاء القدرية الذين نفوا القدر عن الله جل وعلا كأنهم ينكرون هذه المشيئة. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي فعلمنا الذي تعلمناه والذي عرفناه والذي نسير عليه إنما هو مما علمتنا، فعلم الله أسبق وعلم الله أوسع، ولذلك في هذا إيمان بالقضاء والقدر. وقال النبيون ومثل لبعضهم، قال منهم شعيب عليه السلام لما جادل قومه قال ما وما يكون لي وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، يعني لما طلبوا منه أن يكفر وأن يرجع إليهم ويقبل ديانتهم أنكر عليهم ذلك وقال لا، كيف نفعل ذلك والله علمنا وألهمنا وقذف في قلوبنا الإيمان، فنحن لا نعود إلى الكفر إلا إذا كان الله قد شاء ذلك. فربط العودة إلى الكفر بمشيئة الله التي تدل على أن شعيب يؤمن بأن لله مشيئة وبأن لله قدرا سابقا الناس يسيرون عليه، فإذا قدر الله ذلك يقع منهم، لكن ما دام الله تعالى قد أرسله وعلمه وقذف في قلبه الإيمان فهو يسير على ما علمه الله تعالى، وعندئذ لا يقع في الكفر. وهكذا قال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن فهدايتهم التي وصلوا إليها وأدخلتهم الجنة إنما هي بتوفيق من الله وبهداية منه، ففي هذا إثبات لقدر الله سبحانه وتعالى الكوني. وقال أهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي إننا ما دخلنا النار إلا لأن هذا قد كتب علينا وقدر، ونحن صرنا وفق ما قدرت وكتبت فصاروا من أهل النار. فإذا هم يؤمنون بالقدر وأن دخولهم النار إنما هو أمر قدره الله سبحانه وتعالى تقديرا كونيا، حيث علم جل وعلا أنهم من أهل النار فقضى بذلك لأنهم سيختارون واختاروا المعصية التي قادتهم إلى النار، فهذه المعصية التي قادتهم إلى النار إنما هي بتقدير منه سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا علم أنهم سيختارون النار وسيختارون المعصية. وهذا إبليس أيضا يقول ربي بما أغويتني، يعني بما قدرت علي من غواية، وهذا التقدير منه سبحانه وتعالى لعلمه بأن إبليس كافر ولن يؤمن، مع أن الله سبحانه وتعالى أقام عليه الأدلة. عاش إبليس زمنا طويلا مع الملائكة يروهم يعبدون الله وقد جبلوا على ذلك، ولما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وعلم إبليس من خلق آدم أنه من المؤمنين وأن الله سبحانه وتعالى أمره بالإيمان بما أمر به آدم، ولكنه خالف وعصى، ولهذا علم الله أنه سيختار المعصية فقدر عليه المعصية وكان من الكافرين. وهو في هذا يعترف بأن هذا من تقدير الله ومن قضائه. والله سبحانه وتعالى عندما قدر على من في الكون الإيمان والكفر إنما قدر ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فهذا زيد بن أسلم رحمه الله عندما يجادل أهل القدر يقول لهم إنكم خالفتم كل من في الكون، خالفتم المؤمنين والعصاة، خالفتم الطائعين وأهل المعصية، وأحدثتم شيئا جديد ما هو معروف عند من سبقكم، وكان الأولى بكم أن ترجعوا إلى دين الله جل وعلا وأن تؤمنوا بالقضاء والقدر. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي بذلك، قال حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس، قال حدثنا يعقوب بن محمد، قال حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم أنه قال هذا، يعني الكلام الذي مر بنا. فهذا السند يذكر فيه هذا الأثر المروي عن زيد بن أسلم، وهو أثر مقطوع لأنه من قول التابعين. ثم قال معلقا على كلام زيد بن أسلم: قال محمد بن الحسين، وهو الإمام الآجري، وصدق زيد بن أسلم، ونحن نزيد على ما قاله زيد بن أسلم مما قالته الأنبياء مما هو حجة على أهل القدر، ومما قاله أهل النار بعضهم لبعض، ومما قاله أهل النار بعضهم لبعض مما فيه حجة على القدرية الذين زعموا أن لا قدر ونفوا عن الله سبحانه وتعالى العلم والتقدير. فأول ما أبتدئ بذكره ها هنا بعد ذكرنا لما مضى زيادة على ما قال زيد بن أسلم ذكرنا عن الله تعالى ما قاله مما يفتضح به أو مما يفتضح به أهل القدر، ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد على أهل القدر الذين خطأ بهم عن طريق الحق، الذين قد لعب بهم الشيطان واستحوذ عليهم وخالفوا سبيل المؤمنين. ثم بدأ رحمه الله يذكر هذه الأدلة. قال تعالى: في قوم أشقاهم وأضلهم عن طريق الحق، فقال رجل ذكره: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، فقال الله تعالى في قوم أشقاهم وأضلهم عن طريق الحق، فقال جل ذكره، أحسنت، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. يعني لو هذه الأدلة كلها أقيمت مع ذلك سيصرون على الكفر. وهذا الشأن كما مر بنا في موضوع فرعون وفي غير فرعون، كما أخبر الله تعالى في سورة ياسين لما قال إنه جل وعلا أرسل إلى قوم رسولين، يعني رسولا بعد رسول، ولكنهم كذبوهما فعززنا بثالث، ومع ذلك ما أفاد هذا التعزيز، لأن هؤلاء اختاروا الكفر وأصروا عليه، بل إن الواحد منهم يحرص على أن يقيم ما يسميه بالدليل عنده وإن كان هو شبهة على صدق ما يختار، كما نقل الله تعالى عن الدهريين الذين كانوا يستدلون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. أو الذين ينكرون وجود الله، أو الذين يدعون أن هذه الحياة التي جاءوا فيها وعاشوا فيها إنما هم يريدون أن يستمتعوا بما هو موجود، حيث ينكرون وجود الآخرة، وحيث يكذبون الرسل ويزعمون أن الرسل إنما جاءوا من أجل أن يكون لهم شأن ومكان في الدنيا، ومن أجل أن يقاسموا الملوك وسلاطين الأرض جاههم وعزهم إلى غير ذلك مما سولته له نفوسهم، سولته أو سولتهم له نفوسهم. كل ذلك حكاه القرآن وحكاه الله تعالى في كتابه، حيث يزين أو زين الشيطان لهؤلاء الناس رأيهم وما يتجهون إليه. ولهذا قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني من الأسباب التي منعتهم من الإيمان هو مشيئة الله تعالى التي قدر أنهم سيكونون كفار، وأنهم سيختارون الكفر، وأنهم سيصرون عليه. قال محمد بن الحسين: هكذا القدري يقال له، قال الله كذا وقال كذا، يعني ينقل له من الأدلة القرآنية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقالت الأنبياء كذا، وقال صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم كذا. يعني تقيم له الأدلة الشرعية الموجبة للإيمان من الكتاب والسنة ومن أقوال الأنبياء السابقين ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم التي اكتسبوها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقيم لما تقوله وزنا. وقالت أئمة المسلمين كذا وكذا فلا يسمع ولا يعقل إلا ما هو عليه من مذهبه الخبيث، أعاذنا الله وإياكم من سوء مذهبهم. هكذا يدعو الإمام محمد بن الحسين الآجري، ونحن نقول آمين. ورزقنا وإياكم التمسك بالحق، وثبت قلوبنا على شريعة الحق، إنه ذو فضل عظيم، وأعاذنا من زيغ القلوب، فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم بيد الله، يزيغها إذا شاء عن الحق، ويهديها إذا شاء إلى الحق، ومن لم يؤمن بهذا فقد كفر. ولذلك من توفيق الله على المؤمنين أنه يلهمهم أن يدعوا الله سبحانه وتعالى بأن يهديهم وبأن يزيدهم هدى وبأن يثبتهم على الحق، لأنه سبحانه وتعالى علم أنهم سيختارون ذلك، فوجههم وثبتهم وألهمهم وهداهم. قال الله تعالى فيما أرشد أنبياءه إليه والمؤمنين من الدعاء، أرشدهم في كتابه أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ساق الخبر، قال يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ديدنه ومن شانه ومن عادته أنه يكثر من الدعاء، دعاء تثبيت القلوب، وهذا من توفيق الله للمؤمنين، حيث علم المؤمنون أن الله قدر لهم الإيمان، لكن مشيئة الله جل وعلا قادرة على أن تغير ذلك، إلا أنهم من قدر الله عليهم أن القدر الشرعي أن يسألوا الله سبحانه وتعالى التوفيق ويسألوه تثبيت القلوب. فقال قال أخبرنا أبو زكريا يحيى ابن محمد الحنائي قال قال حدثنا محمد ابن قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ يعني إيش الفائدة من هذه الدعوة؟ لماذا تكثر من الدعاء بها؟ ما فضل هذا الدعاء؟ فقال إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ولذلك العبد المؤمن يتوجه إلى الله بأن يقيم قلبه على الإيمان فيكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك على دينك. إذن هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الله سبحانه وتعالى مقدر الأشياء، وأن المؤمن إذا ما توجه إلى الله وسأله يسأله من خير القدر، يسأله من خير القدر. ثم نذكر يقول محمد بن الحسين ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما قالته القدرية، يعني من أنهم يتوجهون إلى الله بالدعاء. قال نوح عليه السلام لقومه لما قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني يتحدونه أن يأتيهم بما وعد توعدهم به من العذاب. فقال نوح الأمر ليس بيدي، إنما هو أمر الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. إذا رأى أن من الحكمة أن ينزل عليكم العذاب فإنه سيفعله، وإن كانت الحكمة في غيره فهو سبحانه وتعالى المتصرف. فقال إنما يأتيكم به الله إن شاء، فعلق ذلك بمشيئته، وما أنتم بمعجزين، يعني ما أنتم بمعجزين الله عن أن ينزل عليكم العذاب، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني إن قدر الله ذلك، هو ربكم وإليه ترجعون. فبين نبي الله نوح عليه السلام أن الأمور موكولة إليه سبحانه وتعالى، وأنه هو مقدر الأشياء، وأنه على كل شيء قدير. وهكذا شعيب عليه السلام قال لقومه، قال الله تعالى في بيان ذلك قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يعني إما أن تعودوا في ملتنا يعني تكفرون، وإلا فإننا سنخرجك من قريتنا. قال أولو كنا كارهين في العودة يعني إلى ملتكم، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. وهذا جواب العاقل، يعني بعد أن ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان كيف يعود إلى الكفر؟ إذن لو رجعنا نحن إلى ما تريدون واستجبنا لطلبكم لقد إيش افترينا على الله كذبا. بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. يعني بالرغم من أنه يرى الإيمان وذاق حلاوة الإيمان، لكننا لا ننسى أن كل شيء مقدر من عند الله، وعلينا أن نؤمن بالقدر. ولذلك فوض شعيب إلى الله تعالى أن مسألة المصير والإيمان والكفر إنما هو بقضاء من الله وقدر. ربنا إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني فرق بيننا وبينهم واحكم بيننا وبينهم، هم اختاروا الكفر ونحن اخترنا الإيمان، والأمر موكول إليك لأنك على كل شيء قدير، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك أزلا. وقال شعيب أيضا لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يعني أن هذا الإيمان الذي وهبنا الله سبحانه وتعالى إنما هو بقضائه وقدره، وأننا مؤمنون بتقديره سبحانه وتعالى. ونقل لنا أيضا في قصة يوسف عليه السلام لما حرصت زوجة عزيز مصر أن توقعه في المعصية، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى واعتصم به وبين أن هذا أمر يصعب من المؤمن أن يقع فيه، لأن المؤمن اختار الإيمان ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته عليه. قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وبرهان الله سبحانه وتعالى هنا إنما هو التوفيق والإيمان من الله جل وعلا له وصرفه عن السوء. قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك قدر الله سبحانه وتعالى له الخير ووفقه إليه. ولما دعا النسوة يوسف إلى فعل السوء لجأ إلى الله جل وعلا، مما يدل على أن المؤمن عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بطلب تثبيته على الإيمان وزيادته له وتوفيقه إليه، فإن هذا إنما هو بما قدر الله جل وعلا وقضى. وقال يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، لأن هذا الذي قدره الله له، وبالرغم من ما تعرض له من امتحان وابتلاء، فإن العبد المؤمن قد يتعرض للامتحان والابتلاء، لكنه إذا لجأ إلى الله وفقه الله تعالى لخير القدر. وقال إبراهيم: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففوض الأمر إلى الله تعالى في الالتزام بالإيمان. وقال موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وقومه، قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فجاء الجواب من الله تعالى، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ومحل الشاهد من هذا أن موسى عليه السلام علم أن الإيمان وأن الضلال إنما هو بتوفيق وإنما هو بقضاء وبقدر من الله جل وعلا. ولذلك سأل الله تعالى أن يلهمه وأن يوفقه للإيمان، وأن فرعون لما اختار الكفر وأصر عليه أن يبقى على ما هو عليه. قال محمد بن الحسين: فقد أقر أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم، لأن الإمام الأجري رحمه الله إنما سرد لنا هذه الآيات من أجل أن يبين أن كل المخلوقات حتى الكفار منهم الذين دخلوا النار يؤمنون بقضاء الله وبقدره. نقف عند هذا القدر، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة، ونسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: نرجو منكم أن توضحوا لنا ما هو الرد على من نقول له أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، فيقول إن وضع النقاط على حروف القرآن الكريم بدعة، ويقول إن لبس البنطلون والقميص للعمل بدعة. حقيقة هذا الكلام نوع في نهي نوع من المغالطة. أولا، مسألة الاحتفال بالمولد، ونحن نقول الاحتفال واعتبار ذلك عيد كما هو الواقع اليوم، نجد لو رجعنا إلى تقاويم البلدان الإسلامية نجد ما يسمونه بالعطل الرسمية والأعياد الرسمية، ونجد عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويضيفون أشياء. واليوم الناس الذين يحتفلون بالمولد يعتبرون ذلك عبادة، وهذا محل الابتداع. وأنا ذكرته قبل أيام إن النبي عليه الصلاة والسلام ما غفل عن مولده، وكان يعلم مولده، بل ربما كما قلت إنه ما من أحد حفظ موعد مولده على مستوى العالم مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر ربه في ذلك بأن شرع لنا الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، ثم جاء إلى المدينة ومكث بها 10 سنوات، وهو يعلم موعد مولده وكان يصوم. وعندما سئل لماذا تصوم الاثنين والخميس، قال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه. إذن فهو يشكر الله على ذلك به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد الناس في المدينة لهم أعياد يحتفلون بها، فقال لهم: إن الله أبدلكم بعيدين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم بموعد مولده ولم يقل للناس احتفلوا بهذا اليوم. والعبادة أيها الإخوان توقيفية، بمعنى أنها تتلقى من الشرع. ولذلك من قال إن الاحتفال بالمولد بدعة مستندا لهذه القواعد الأساسية. وأما كون من يقول هناك أقوال كثيرة تتردد، بعضهم يقول لا، الاحتفال بالمولد ما هو عبادة. نقول لهم هذا الكلام ليس صحيحا، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة تعبدنا الله بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن فاجتماع الناس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو اجتماع عبادة، فكوننا نخصص يوما أو نحتفل به ونجعله احتفالا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يجمع بعضهم بعضا، يقولون تعالوا نذكر الله، يقرؤون كتاب الله، لكن ما سموا ذلك احتفالا للبدعة للمولد، ولم يكن يرد عندهم أن يحتفلوا. والذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يحتفلوا بمولده فإنه قد رسم لهم الطريق، وكان يصوم الاثنين والخميس، فعليهم أن يفعلوا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.